بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. الشرح. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث
أحمد من؟
طيب. الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام. موضوع الحديث الطهارة. المفردات: ولغ الكلب الماء شربه بطرف لسانه، والولغ خاص بالسباع، ومن الطير بالذباب، قاله في القاموس. المعنى الإجمالي:
أمر إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم، بهذا اللفظ. نعم.
المعنى الإجمالي: أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته، من ولغ الكلب في إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه، وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع، والله أعلم.
يعني التراب يعني لا يقوم مقامه شيء، هذه المنظفات ما تقوم مقام التراب، فيعمل بما ورث الحديث في مواد به موجودة في المطهرات الحديثة، فالأصل هذا. حتى الأطفال كان زمان يأكلون التراب، كان يستفيدون صحيا، سبحان الله. نعم. إيه سبحان الله، سبحان الله. لكن اليوم أكثر الأطفال مرضى، يعني خاصة في مرض الفم، سبحان الله، لأنه ما يأكلون التراب. ما طلعت معك؟ ها؟ طيب أعطيك الجوال حقي. طيب.
فقه الحديث. المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل: الأولى نجاسة الكلب، الثانية
نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، لذلك يعني تعددت الغسلات واستعمل مع التراب، ما هي مخففة، مخففة هذا في الرضيع اللي يبول على قبل أن يأكل الطعام فينضح، لكن هذا غلظ، يعني في عدة غسلات واستعمال تراب.
سبحانك. الثانية تسبيع الإناء. الثالثة
يعني غسله 7 مرات بالماء.
الثالثة تدريبه، فأما
استعمال التراب معه.
فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الحديث. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء فتعين النجس، وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته، والمذهب الأول هو الصواب.
الأصل في الإناء الأواني الطهارة حتى يثبت لنا نجاستها، فلما حصل الولغ ولغ الكلب أصبحت نجسة الآن، وانتقلت من الطهارة إلى النجاسة.
أحسن الله عليك. أما التسبيع فقال به الجمهور أيضا، ومنهم القائلون بالطهارة، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه، والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى. أما التكريم فقال بوجوبه الجمهور، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية، والمذهب الأول هو الصحيح لموافقة الدليل، واختلفوا في موضعه. والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية، وهي الأولى أو الثامنة أو الأخرى من السبع. أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن، وأما الرواية الثالثة وهي التخير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة. قال في الأم: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بتراب، والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة، وإما مروية بالشك، وإما مطلقة يجب حملها على المقيد، والله أعلم. ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا. قال بالأول جماعة من العلماء، وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد، وقال بالثاني آخرون، وهو رواية عن أحمد أيضا، وهو أوفق للنص. أما الإراقة فلم تذكر في رواية هذا الكتاب، وهي مروية في صحيح مسلم، وقال بوجوبها الجمهور، غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه. أما لو أدخل في الماء عضوا من أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر. قاله ابن حزم في المحلى، وهو جمود عجيب.
الأصل أنه نجس الماء، أنه وقع فيه نجاسة، والكلب يعتبر من النجاسات المغلظة، فيراق هذا الماء ولا يستعمل.
أحسن الله عليك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت في التخير بين الأولى والسابعة نظر، لأن مدار الحديث على أيوب، وقد اختلفوا عليه في هذا الحرف على ثلاثة وجوه: الأول أولاهن، والثانية السابعة، والثالث أولاهن أو أخراهن. فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أن أو في الوجه الثالث للتخيير، بل هي شك من بعض الرواة، ولعله ابن عيينة، فقد رواه هشام بن حسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول، فحينئذ لا بد من الترجيح، وهذا الذي ضعفه الحفاظ. وقد رجح الحافظ العراقي والعسقلاني الرواية الأولى من وجهين: الأول من جهة الإسناد، وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية، والآخر من جهة المعنى، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. قال الحافظ: وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، فهذا نص من الشافعي نفسه راوي الرواية الثالثة على أن أو فيها ليست للتخيير بل للشك كما ذكرنا، والله أعلم.
أفضل تكون الغسلة الأولى بالتراب، بعد ذلك تأتي الغسلات بالمياه، لأن لو جاءت في الأخير تراب غسلت الثامنة بالتراب أحتاج إلى غسلة.
أو في رواية إحداهن،
إيه أولاهن، ما أدري والله، يعني هذا من باب تيسير على العباد، يعني يجوز تكون الأولى الثانية الثالثة، لا فيها واسع. أما شيء العمل بالسنة، أنا يغسل هذا الإناء الذي ولا فيه الكلب بالتراب،
نعم،
وبعدها الغسلات،
نعم. السلام. قال رحمه الله، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: فائدة لو أكل،
لأن الكلب يعني بلسانه يلعب دبره بلسانه، فتنتقل النجاسات اللي في الدبر في لسانه، فلما يلق تقع فيه الجراثيم والأشياء خبيثة، فنجاسة مغلظة. أيوة.
النجاسة ما هي من اللسان،
ما
من الدبر.
ها؟
النجاسة ما هي من اللسان.
أيوة. نعم. وهذا. كل الحيوانات بهذا الشكل، حيوانات مفترسة كلها بهذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فائدة، لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعضهم بإراقته. وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة، والباقي طاهر يحل أكله، والله أعلم. الحديث الثاني
يظهر هذا من التيسير على العباد، يعني إذا كانت هذا الأكلة يعني مثل العيش، عيش يعني يكون الأثر في الأعلى. عندنا عيش هذا الخبز التنور قاسي، فما يصل الماء ما الريق هذا الكلب إلى داخل العيشة وداخل الخبز هذا، ومثله يقاس على أي طعام ثاني يكون ماسك يعني، فيؤخذ عليه ويؤكل أسفله. أما إذا كان مائع، هذا الأكل مائع بحيث أنه يدخل الريق هذا الكلب في داخل الطعام فلا يؤكل بالكلية. واضح؟
نعم. صلى الله عليه. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من
الشرب باقي. تقولوا لا تقولون الآن في العصر ما عاد في كلاب ولا عاد في، يعني أنتم في نعمة الحمد لله، لكن قد يكون في ناس في أماكن ثانية في العالم عادهم على العيش على الوضع السابق، فالحكم الشرعي باقي سواء تغيرت الأحوال أو لم تتغير، فالحكم للجميع يعني سواء الناس في نعمة أو كانوا في غيرها.
أحسن الله إليك. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم غسل ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث كيفية الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى 2 ركعتين مقبلا عليهما بقلبه. المفردات: دعا بوضوء أي بتهيئته، فأفرغ فأكفى على يديه أي كفيه 3 أي 3 مرات. الوجه مشتق من المواجهة، فكل ما واجه سمي وجها، واختلفوا في البياض بين العذار والأذن، وما أقبل من الأذن، وما استرسل من اللحية والنزعتين والتحديث. هل هي من الوجه أم لا؟ والأحسن أن يرجع بذلك إلى اللغة. المرفقين: تثنية مرفق وهو بكسر الميم وفتح الفاء، والعكس لغتان وهو المفصل أو المفصل الذي بين الذراع والعضد. الكعبين هما العظمان الناتئان في المفصل الذي بين القدم والساق. نحو أي مثل، لا يحدث أي لا يوسوس، ما تقدم ما مضى. المعنى الإجمالي: رضي الله عن صحابة رسوله الأمين، لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة وتوجيهاته النافعة المفيدة. فهذا عثمان رضي الله عنه ينقل لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره لهم بعد الوضوء أن كل من توضأ على هذه الصفة وصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بحديث من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقه الحديث: في الحديث مسائل: الأولى سنية التعليم بالفعل، الثانية سنية غسل
بالفعل أنه توضأ أمامه رضي الله عنه أمام حمران، نعم.
الثانية سنية غسل الكفين قبل الشروع خارج الإناء، وهي سنة مستحبة باتفاق.
هذه إذا كان يتوضأ في إناء، ما إذا كان ما يتوضأ في إناء مثل البزابز هذه يبدأ في الوضوء مباشرة، نعم.
الثالثة فيه سنية الاغتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الطاهرات. الرابعة فيه سنية التثليث في الأعضاء المغسولة، وقال به الشافعي في الممسوح أيضا وهو الرأس، ولا تجوز زيادة على 3، والواجب واحدة باتفاق. الخامسة
الواحدة كما تقدم أنك عم جميع الماء في العضو الواجب غسله تسمى واحدة. ما إذا كان غسل مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة واكتمل غسل العضو هذا، هذا يسمى مرة واحدة.
إنما غسل الكفين ليس من الوضوء.
ها؟
غسل الكفين.
هذا من السنن. غسل الكفين من السنن. نعم.
الخامسة قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه، أما تعريف المضمضة فهو جعل الماء في الفم بشرط الإدارة عند قوم وعدمها عند آخرين. أما حكمها فالجمهور على أنها سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبها في الغسل. أما
يعني إذا بدأ الإنسان بوجهه يجب عليه المضمضة مع الاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. أما إذا لم يبدأ وبدأ من هنا بدأ من الكفين ثم المضمضة هذه من السنة. نعم.
أما
يعني تكفي هذا، تكفي هذا عن المضمضة والاستنشاق أثناء غسل الوجه إذا بدأ بالغسل الكفين و...
أما كيفيتها أي المضمضة ففيها أقوال. أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. أما حديث الفصل فضعيف.
يعني لما توضأ نصف الماء للأنف للفم والنصف الثاني للأنف. هذه السنة. لكن الفصل لا.
السادسة
عيد الأخي المسألة.
أما كيفيتها ففيها أقوال. أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. أما حديث الفصل فضعيف. السادسة اختلفوا في إلى هل هي للغاية أو بمعنى معا، وعند من يرى غائيتها هل الغاية داخلة في المغير أو خارجة عنه. والكل شائع في اللغة، فاحتملت الآية معنيين، يعني دخول المنفق في المنصول وعدم دخوله. ولما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسله تعين دخوله في المغسول لأنه المبين لمراد الله عز وجل.
يعني هذا إلى المرفق. اختلفوا هل إلى بمعنى مع، يعني يكون المرفق مع فالشاهد أنه يكون معه يغسل إلى ما بعد المرفق ما بعد الكوع هذا.
لهذا اتفق العلماء على وجوب غسل،
يعني جاء في الحديث حتى يشرع في العضد، هذا يدل على أن إلى بمعنى مع. السنة أنه يغسل المرفق حتى يدخل في العضد هذا، وكذلك يغسل إلى القدم الكعب ثم حتى يشرع في الساقين، بمعنى أنه يكون إلى بمعنى مع، يعني الكعب والمرفق يكون في داخل في المغسول.
ولم يحكى الخلاف فيه إلا عن زفر. السابعة مسح الرأس وهو في هذا الحديث مجمل، لكن بين في حديث عبد الله بن زيد كيفيته، وتفسيرها أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض ويمسح ببطون كفيه، يبدأ من ناصيته ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه.
بهذه الطريقة يبدأ كذا حتى يعود بهما إلى
قفاه. وقد جاء في
اليوم شباب اليوم قاسل مع الخنافس يعني على راحته تطب هذا هو يبغى يمسح.
وقد جاء في رواية للبخاري فأقبل بيديه وأدبر، وهي تخالف روايته فأدبر بيديه وأقبل. هنا تعليق للشيخ الألباني على المضمضة، يقول هذا يوهم أنه يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كل غرفة، فيكون مجموع كل من المضمضة والاستنشاق تسع مرات. وقد رجح هذا الصنعاني خلافا لابن دقيق العيد والحافظ بن حجر والصنعاني نفسه في العدة، فذهبوا إلى أن حديث عبد الله بن زيد المشار إليه إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق مرة واحدة من غرفة واحدة فعل ذلك ثلاثا، فمجموع كل من المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات وهو الصواب. وقال أيضا في لفظة بيديه لم ترد في رواية البخاري في الحديث، فأقبل بيديه وأدبر. وإن ذكرها الحافظ وقلده الصنعاني ثم الشوكاني ولفظه
وقال فأقبل بيديه معناته يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يرجع ثم يرجع يعني كأنه مرتين يمسح.
فمسح رأسه فأدبر به وأقبل. قال الشيخ أحمد النجمي وقد جمع بينهما بأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية فيحتمل أن تحكى بالنسبة إلى اليدين ويحتمل أن تحكى بالنسبة إلى الرأس. وعلى هذا فتحمل رواية أقبل بيديه وأدبر أنها حكيت بالنسبة إلى اليدين. وبهذه الكيفية أخذ أهل الحديث ومن الأئمة مالك وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لموافقته الدليل. وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض ومنهم الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومالك لكن اختلفوا في تقدير هذا البعض. فقال أبو حنيفة لا يجزئ إلا ربع. وقال الشافعي لو مسح بأصبع أو بعض أصبع أجزاء. أما
هذه فهم هل رخص يعني كما يقول السلف من تتبع رأسه وقد فسك يبحث عن الأقوال الفقهاء اللي فيها تيسير فيعمل بها لكن الأصل هو العمل بالسنة النبوية.
أما كم يمسح فالجمهور على أنها واحدة لأن أكثر رواة صفة الوضوء رووا المسح واحدة. أما التثليث فلم يروى إلا من طرق شاذة أو ضعيفة. قال الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة. فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو المتعين انتهى. ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذا. وخالفهم الشافعي فقال باستحباب التثليث قياسا على سائر الأعضاء والأول أرجح. الثامنة يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لكن عند من يرى أن الأفعال
مع الأذنان من الرأس لما يمسح يمسح بعده الأذنان لا تترك الأذنان. يقولون إذا كان في بلل بعد مسح الرأس تمسح الأذنان يكون السبابة داخل والإبهام خارج. أما إذا لم يوجد بلل فيوضع لها ما جديد وتمسح الأذنان فلا تترك الأذنان لأن في الحديث الأذنان من الرأس.
لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب
الشيخ ذكر الحديث عن الأذن ولا لا استعجلت. طيب ها فضل
ما ذكر علم ما ذكر شيء غير أنه يعرض هذا المأخذ بأمور أحدهما أو أحدها حديث يبدأ بما بدأ الله به على رواية الأمر. ثانيا إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان. ثالثا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ذكره في المغني ولم يعزه. وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الغاية بلفظ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وطرقه كلها واهية ومع ذلك فليس فيه دليل على الترتيب. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه عام يراد به
الحديث عن الشيخ ترك هذا الحديث عن غسل القدمين والغسل يكون القدمين إلى الكعب ويكون الكعب داخل المغسول حتى يشرع في الساق في بعض الروايات.
قوله
التاسعة شرح الشيخ الثاني في بيان الأشياء اللي ما ذكرت في هذا الحديث.
التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه عام يراد به الخصوص أي بأمور الدنيا والمراد مجاراة الحديث. أما إن عرض له فدفعه عن نفسه فقد حصلت له الفضيلة وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين ويذكر فيه شيء عن عمر العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد به الخصوص.
يعني يرى الشيخ أحمد فيما أعلم أنه يعني في الوسوسة في أمور الدين ما تؤثر على أجر الصلاة، إنما يؤثر على أجر الصلاة الوسوسة في أمور الدنيا. لكن الأصل هو أن الإنسان لا يتأثر بأمور الدين ولا بأمور يكون مركز على الصلاة حتى لا يسهو، هذا هو الأصل.
العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد
الشيطان حريص، الشيطان حريص يأتيك في رجل فاضل من الخير ولا الإيمان يذكرك بأمور الدين والصلاة ودعوة وكذا وضياعك عن صلاتك، شو يقولك يعني نسب حلك وتدري واحد ويا يعني. فالإنسان يحرص على أنه يخشى في صلاته ولا يفكر في أمر الدين ولا يفكر في أمر الدنيا، انتبه لصلاته.
العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد به الخصوص بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان إلى رمضان كفرت لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالتكفير يكون للصغائر. ومثل حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا لا يدخل فيه الكبائر، إنما التكفير للصغائر فقط.
حديث التاسع عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست، متفق عليه.
هنا توقف فيه الماء.
الشرح موضوع الحديث صفة الوضوء، المفردات الصفر معدن معروف، غرفات بإسكان الراء جمع غرفة،
عرفات
غرفة بإسكان الراء جمع غرفة، والغرفة ما أقله الآدمي بكفه. المعنى الإجمالي علم النبي صلى الله عليه وسلم
المد غرفتين، المد غرفتين، رجل يدي الرجل المتوسط، ومثلها أربع مرات تسمى ساعة، أربع ثمان غرفات، غرفة غرفة غرفتين ثمان ساعة. فالرجل المتوسط كفى الرجل المتوسط، هذا ما أدري كفى الرجل المتوسط، لكن مثلها المتوسط إيه كنت متوسط، لأنه كانوا في زمن السابق كانوا طوال، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف يقولون إذا ركب الخيل سحب رجليه في الأرض، ما يمكن وصل إحنا أجزاب.
علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء، فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، ثم اقترف بيده فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه بها وغسل رجليه. فقال فقه الحديث يؤخذ منه جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء وجواز التطهر في آنية الصفر، وسائر فقهه قد تقدم في الحديث قبله. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. الشرح موضوع الحديث التيمم في الوضوء والغسل وهو من سنن الوضوء، المفردات يعجبه التيمم أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار، في تنعله أي لبس نعليه، وترجله أي تسريح شعر رأسه، وطهوره يدخل في ذلك الوضوء والغسل وفي شأنه أي في أمره كله. المعنى الإجمالي: جل من يخلق ما يشاء ويختار، يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم، ومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل طيب. فقه الحديث: أولا، استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو مجمر على استحبابه لا نعلم فيه خلافا.
لو بدأ باليسار ثم اليمين صحت صح وضوءه، لكن الذي لا يصح هو أن تعكس أعضاء الوضوء، تبدأ برجليك وبعدين بيديك وبعدين، هذا ما مسح الوضوء. نعم.
طيب حتى لو بدأ برجل اليسار الله يكرم
صح وضوءه، يسار ثم اليمين صح وضوء، لأنه غسل حصل الغسل وترك السنة. السنة هو البدء باليمين.
قلت: حكى الصنعاني في السبل القول بوجوب عن الهادوية.
لا 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 شيخ،
إن شاء الله بإذن الله.
القول بالوجوب عن الهادوية أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. ثانيا، في قوله: وفي شأن كل عام مخصوص بما كان من باب التكريم، أما ما كان من باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال.
هذه القاعدة مسألة التيمم، كل ما فيه التكريم تبدأ باليمين، كل ما فيه غير ذلك باليسار.
وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل، والله أعلم.
يعني الواحد على حسب، إذا ذكر يفعل السنة، ما ذكر الأمر واسع في هذا.
الحديث 11.
بس يا شيخ، هل ورد في خروج الخلاء شيء معين؟
باليسار يخرج باليمين عند الخروج ويقول: غفرانك والحمد لله الذي يذهب عن الأذى وعافاني، وعند الدخول يبدأ بقدمه اليسرى. هذا اللي نعرفه يعني، لكن تفصيل أشياء التفاصيل هذه أنا ما أستحضرها الأدلة في هذا، والله ما أستحضرها.
الشيخ الثاني ذكرت تعليق في
نفسه، حديث اللي بعده.
لا،
يقول قال الشيخ: لا أعرف شيئا من ذلك في السنة، اللي يقصد عن دخول الخلاء،
يعني تقديم اليمين في الخروج والسر في الدخول.
نعم. أما الخروج من المسجد ففيه حديث جيد في مستدرك الحاكم، ولم يطلع عليه الصنعاني كما أفاده كلامه في العدة.
يعني الأصل ما فيه، لكن لو خرج الواحد دخل باليمين وخرج باليسار الأمر واسع فيها. حنا الواحد لما يدخل ما يفكر، لكن في المسجد لا، المسجد يعني هنا فيها سنة ثابتة.
نكمل حديث
11. طيب تفضل آخر حديث.
حديث 11 عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أنثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
كم باقي من الباب؟ كم باقي من
خلاص
طيب عشان كمل الباب.
وفي لفظ المسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. موضوع الحديث
يعني حلية، يعني بمعنى أن أهل الجنة يحلون، حلون فيها أساور من ذهب الآيات. فكلما زاد في يعني في غسل اليدين وكذا يحلى في هذه اليدين وكذا والقدمين.
الشيخ الألباني هنا للتعليق يقول: قوله في الحديث فمن استطاع ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج فيه من كلام أبي هريرة.
نعم.
كما جزم بذلك العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم. وعليه فليس في الحديث ما يدل على استحباب الإطالة للغرة والتحجيل، وإنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه وكذلك كان لا يصدر به كما رواه مسلم عنه في رواية. الشرح موضوع الحديث: الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب في الوضوء. المفردات: غرة جمع أغر، والغرة البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والرجلين، الحلية هي ما يتحلى به لكمال الجمال. فقه الحديث: استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل، وهو أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه، ويغسل شيئا من العضد فوق المرفقين، وشيئا من الساق فوق الكعب. واختلفوا في قدر الزائد، وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين. أما من دعاه ابن بطال والقاضي عياض من اتفاق
بعد ما يقول إلى هنا والقدم إلى هنا بركبة، هذا قوله.
والقاضي عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المرفق والكعب، فقد صرح النووي ببطلانه، والله أعلم. باب الديالي، باب الاستطاف،
قال الحمد لله
صلى الله وسلم على
نبينا. السنة إذا أغسل الإنسان يديه إلى المرفقين ويدخل في طبعا في العضد، وإذا غسل قدميه يغسل إلى حتى يشرع في الساق، يتعدى الكعب. هذه السنة، ويتقبل منا منكم صالح الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه،
الحديث السادس والسابع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. الشرح: قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث
أحمد من؟
طيب، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام. موضوع الحديث الطهارة. المفردات: ولغ الكلب الماء شربه بطرف لسانه، والولغ خاص بالسباع، ومن الطير بالذباب، قاله في القاموس. المعنى الإجمالي: أمر
إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم، بعد اللفظ. نعم.
المعنى الإجمالي: أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته، من ولغ الكلب في إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه، وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع، والله أعلم.
يعني التراب يعني لا يقوم مقامه شيء، هذه المنظفات ما تقوم مقام التراب، فيعمل بما ورد في الحديث في مواد به موجودة في المطهرات الحديثة، والأصل هذا. حتى الأطفال كان زمان يأكلون التراب، كان يستفيدون صحيا، سبحان الله. نعم، إيه، سبحان الله. لكن اليوم أكثر الأطفال مرضى، يعني خاصة في مرض الفم، سبحان الله، لأنه ما يأكلون التراب. ما طلعت معك؟ طيب، أعطيك الجوال حقي.
فقه الحديث. المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل: الأولى نجاسة الكلب، الثانية
نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ولذلك يعني تعددت الغسلات ويستعمل مع التراب، ما هي مخففة، مخففة هذا في الرضيع اللي يبول على قبل أن يأكل الطعام فينضح لكن هذا غلظ يعني في عدة غسلات واستعمال تراب.
سبالك الثانية تسبيع الإناء، الثالثة
يعني غسله 3 مرات بالماء،
الثالثة تدريبه فم
استعمال التراب معه.
فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما راى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الحديث. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء فتعين النجس، وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته، والمذهب الأول هو الصواب.
الأصل في الإناء الأواني الطهارة حتى يثبت لنا نجاستها، فلما حصل الولغ ولغ الكلب أصبحت نجسة الآن، وانتقلت من الطهارة إلى النجاسة.
حسن الله عليك. أما التسبيع فقال به الجمهور أيضا ومنهم القائلون بالطهارة، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد، وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه، والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى. أما التدريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية، والمذهب الأول هو الصحيح لموافقة الدليل، واختلفوا في موضعه، والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو الثامنة أو الأخرى من 7. أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن، وأما الرواية الثالثة وهي التخير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة، قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو أخراهن بتراب، والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد، والله أعلم. ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا، قال بالأول جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد، وقال بالثاني آخرون وهو رواية عن أحمد أيضا وهو أوفق للنص. أما الإراقة فلم تذكر في رواية هذا الكتاب وهي مروية في صحيح مسلم، وقال بوجوبها الجمهور غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه، أما لو أدخل في الماء عضوا من أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر، قاله ابن حزم في المحلى وهو جمود عجيب.
الأصل أنه نجس الماء لأنه وقع فيه نجاسة، والكلب يعتبر من النجاسات المغلظة، فيراق هذا الماء ولا يستعمل.
أحسن الله عليك. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت في التخير بين الأولى والسابعة نظر، لأن مدار الحديث على أيوب، وقد اختلفوا عليه في هذا الحق على 3 وجوه، الأول أولاهن والثانية السابعة والثالث أولاهن أو أخراهن، فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أن أو في الوجه الثالث للتخيير، بل هي شك من بعض الرواة، ولعله ابن عيينة فقد رواه هشام بن حسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول، فحينئذ لا بد من الترجيح، وهذا الذي ضعفه الحفاظ. وقد رجح الحافظ العراقي والعسقلاني الرواية الأولى من وجهين، الأول من جهة الإسناد وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية، والآخر من جهة المعنى لأن تدريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، قال الحافظ: وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، فهذا نص من الشافعي نفسه راوي الرواية الثالثة على أن أو فيها ليست للتخيير بل للشك كما ذكرنا، والله أعلم.
أفضل تكون الغسلة الأولى بالتراب وبعد ذلك تأتي الغسلات بالمياه، لأنه لو جاءت في الأخير تراب غسلة الثامنة بالتراب أحتاج إلى غسلة.
أو في رواية إحداهن
أولاهن ما أدري والله، يعني هذا من باب تيسير على العباد، يعني يجوز تكون الأولى الثانية الثالثة، لا فيها واسع. أما شيء العمل بالسنة، أنا يغسل هذا الإناء الذي ولا فيه الكلب بالتراب وبعدها الغسلات.
قال رحمه الله، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: فائدة لو أكل،
لأن الكلب يعني بلسانه يلعق دبره بلسانه، فتنتقل النجاسات اللي في الدبر في لسانه، فلما يلق تقع فيه الجراثيم والأشياء الخبيثة، فنجاسة في مغلظة. أيوه.
النجاسة ما هي من اللسان، ما من الدبر.
نجاسة ما هي
من
اللسان. نعم، وهذا كل الحيوانات بهذا الشكل، حيوانات مفترسة كلها بهذا. نعم.
أحسن الله عليك. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فائدة لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعضهم بإراقته، وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة، والباقي طاهر يحل أكله، والله أعلم. الحديث الثاني
يظهر هذا من التيسر على العباد، يعني إذا كانت هذا الأكلة يعني مثل العيش، عيش يعني يكون الأثر في الأعلى، عندنا عيش هذا الخبز التنور قاسي، فما يصل الماء ما الريق هذا الكلب إلى داخل العيش وداخل الخبز هذا، ومثل يقاس على أي طعام ثاني يكون ماسك يعني، فيؤخذ عليه ويؤكل أسفله. أما إذا كان مائع، هذا الأكل مائع بحيث أنه يدخل الريق هذا الكلب في داخل الطعام فلا يؤكل بالكلية. واضح؟
نعم. صلى الله عليه. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من
الشرب باقي، تقولوا لا تقولون الآن في العصر ما عاد في كلاب ولا عاد في، يعني أنتم في نعمة الحمد لله، لكن قد يكون في ناس في أماكن ثانية في العالم عادهم على العيش على الوضع السابق، فالحكم الشرعي باقي سواء تغيرت الأحوال أو لم تتغير، فالحكم للجميع يعني سواء الناس في نعمة أو كانوا في غيرها.
أحسن الله إليك. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث كيفية الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه. المفردات: دعا بوضوء أي بتهيئته، فأفرغ فأكفى على يديه أي كفيه ثلاثا أي ثلاث مرات. الوجه مشتق من المواجهة، فكل ما واجه سمي وجها، واختلفوا في البياض بين العذار والأذن، وما أقبل من الأذن، وما استرسل من اللحية والنزعتين والتحديث. هل هي من الوجه أم لا؟ والأحسن أن يرجع في ذلك إلى اللغة. المرفقين تثنية مرفق وهو بكسر الميم وفتح الفاء والعكس لغتان، وهو المفصل أو المفصل الذي بين الذراع والعضد. الكعبين هما العظمان الناتئان في المفصل الذي بين القدم والساق. نحو أي مثل، لا يحدث أي لا يوسوس، ما تقدم ما مضى. المعنى الإجمالي، رضي الله عن صحابة رسوله الأمين، لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة وتوجيهاته النافعة المفيدة. فهذا عثمان رضي الله عنه ينقل لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره لهم بعد الوضوء أن كل من توضأ على هذه الصفة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بحديث من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقه الحديث، في الحديث مسائل: الأولى سنية التعليم بالفعل، الثانية سنية غسل
بالفعل أنه توضأ أمامه رضي الله عنه أمام حمران،
الثانية سنية غسل الكفين قبل الشرور خارج الإناء وهي سنة مستحبة باتفاق.
هذه إذا كان يتوضأ في إناء، ما إذا كان ما يتوضأ في إناء مثل البزاب الزادي يبدأ في الوضوء مباشرة.
الثالثة فيه سنية الاغتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الطاهرات. الرابعة فيه سنية التثليث في الأعضاء المغسولة، وقال به الشافعي في الممسوح أيضا وهو الرأس، ولا تجوز زيادة على الثلاث، والواجب واحدة باتفاق. الخامسة
الواحدة كما تقدم أنها عم جميع الماء في العضو الواجب غسله تسمى واحدة، ما إذا كان غسل مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة واكتمل غسل العضو هذا، هذا يسمى مرة واحدة.
إنما غسل الكفين ليس من الوضوء.
ها؟
غسل الكفين.
هذه من السنن. غسل الكفين من السنن. نعم.
الخامسة قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه، أما تعريف المضمضة فهو جعل الماء في الفم بشرط الإدارة عند قوم وعدمها عند آخرين. أما حكمها فالجمهور على أنها سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبها في الغسل. أما كيفية
يعني إذا بدأ الإنسان بوجهه يجب عليه المضمضة مع الاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. أما إذا لم يبدأ وبدأ من هنا من الكفين ثم المضمضة هذه من السنة.
أما
يعني تكفي هذا، تكفي هذا عن المضمضة والاستنشاق أثناء غسل الوجه إذا بدأ بالغسل الكفين و...
أما كيفيتها أي المضمضة ففيها أقوال، أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. أما حديث الفصل فضعيف،
يعني لما توضأ نصف الماء للأنف للفم والنصف الثاني للأنف، هذه السنة لكن الفصل لا.
السادسة
عيد الأخي المسألة.
أما كيفيتها ففيها أقوال، أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. أما حديث الفصل فضعيف. السادسة اختلفوا في إلى هل هي للغاية أو بمعنى معا، وعند من يرى غائيتها هل الغاية داخلة في المغير أو خارجة عنه، والكل شائع في اللغة. فاحتملت الآية معنيين، أعني دخول المرفق في المنصول وعدم دخوله. ولما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسله تعين دخوله في المغسول لأنه المبين لمراد الله عز وجل.
يعني هذا إلى المرفق، اختلفوا هل إلى بمعنى مع، يعني يكون المرفق مع، فالشاهد أنه يكون معه يغسل إلى ما بعد المرفق بعد الكوع هذا.
لهذا اتفق العلماء على وجوب غسل،
يعني جاء في الحديث حتى يشرع في العضد، هذا يدل على أن إلى بمعنى مع. السنة أنه يغسل المرفق حتى يدخل في العضد هذا، وكذلك يغسل إلى القدمين الكعب ثم حتى يشرع في الساقين، بمعنى أنه يكون إلى بمعنى مع، يعني الكعب والمرفق يكون في داخل في المغسول.
نعم. ولم يحكى الخلاف فيه إلا عن زفر. السابعة مسح الرأس وهو في هذا الحديث مجمل، لكن بين في حديث عبد الله بن زيد كيفيته، وتفسيرها أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض ويمسح ببطون كفيه، يبدأ من ناصيته ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه.
بهذه الطريقة يبدأ كذا يعد بهما إلى
وقد جاء في
اليوم شباب اليوم قاسل مع الخنافس يعني على راحته تطب هذا هو يبغى يمسح.
وقد جاء في رواية للبخاري فأقبل بيديه وأدبر، وهي تخالف روايته فأدبر بيديه وأقبل. هنا تعليق للشيخ الألباني على المضمضة، يقول هذا يوهم أنه يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كل غرفة، فيكون مجموع كل من المضمضة والاستنشاق تسع مرات. وقد رجح هذا الصنعاني خلافا لابن دقيق العيد والحافظ بن حجر والصنعاني نفسه في العدة، فذهبوا إلى أن حديث عبد الله بن زيد المشار إليه إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق مرة واحدة من غرفة واحدة، فعل ذلك ثلاثا، فمجموع كل من المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات وهو الصواب. وقال أيضا في لفظة بيديه لم ترد في رواية البخاري في الحديث فأقبل بيديه وأدبر، وإن ذكرها الحافظ وقلده الصنعاني ثم الشوكاني ولفظه
وقال فأقبل بيديه معناه تبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يرجع ثم يرجع، يعني كأنه مرتين يمسح.
فمسح رأسه فأدبر به وأقبل. قال الشيخ أحمد النجمي وقد جمع بينهما بأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، فيحتمل أن تحكى بالنسبة إلى اليدين ويحتمل أن تحكى بالنسبة إلى الرأس، وعلى هذا فتحمل رواية أقبل بيديه وأدبر أنها حكيت بالنسبة إلى اليدين، وبهذه الكيفية أخذ أهل الحديث ومن الأئمة مالك وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لموافقته الدليل. وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض ومنهم الشافعي وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد ومالك لكن اختلفوا في تقدير هذا البعض، فقال أبو حنيفة لا يمسح إلا ربع، وقال الشافعي لو مسح بأصبع أو بعض أصبع أجزاء. أما
هذه فهم هل رخص يعني كما يقول السلف من تتبع رأسه فقد فسك، يبحث عن الأقوال الفقهاء اللي فيها تيسير فيعمل بها، لكن الأصل هو العمل بالسنة النبوية.
أما كم يمسح فالجمهور على أنها واحدة، لأن أكثر رواة صفة الوضوء رووا المسح واحدة، أما التثليث فلم يروى إلا من طرق شاذة أو ضعيفة. قال الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو المتعين انتهى. ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذا، وخالفهم الشافعي فقال باستحباب التثليث قياسا على سائر الأعضاء والأول أرجح. الثامنة يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب، لكن عند من يرى أن الأفعال
مع الأذنان من الرأس لما يمسح بعده الأذنان لا تترك الأذنان، يقولون إذا كان في بلل بعد مسح الرأس تمسح الأذنان، يكون هذه سبابة داخل والإبهام خارج، أما إذا لم يوجد بلل فيوضع لها ما جديد وتمسح الأذنان، فلا تترك الأذنان لأن في الحديث الأذنان من الرأس.
لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب،
هذا الشيخ ذكر الحديث عن الأذن ولا لا؟ استعجلت. طيب ها فضل
ما ذكر علم ما ذكر شيء، غير أنه يعرض هذا المأخذ بأمور، أحدها حديث يبدأ بما بدأ الله به على رواية الأمر، ثانيا إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان. ثالثا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ذكره في المغني ولم يعزه. وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ، إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وطرقه كلها واهية، ومع ذلك فليس فيه دليل على الترتيب. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، عام يراد به
الحديث عن الشيخ ترك هذا الحديث عن غسل القدمين، والغسل يكون القدمين إلى الكعب، ويكون الكعب داخل المغسول حتى يشرع في الساق في بعض الروايات.
قوله
التاسعة شرح الشيخ الثاني في بيان الأشياء اللي ما ذكرت في هذا الحديث.
التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، عام يراد به الخصوص أي بأمور الدنيا، والمراد مجاراة الحديث. أما إن عرض له فدفعه عن نفسه فقد حصلت له الفضيلة، وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين، ويذكر فيه شيء عن عمر. العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد به الخصوص
يعني بالصلاة. يرى الشيخ أحمد فيما أعلم أنه يعني في الوسوسة في أمور الدين ما تؤثر على الأجر الصلاة، إنما يؤثر على أجر الصلاة الوسوسة في أمور الدنيا، لكن الأصل هو أن الإنسان لا يتأثر بأمور الدين ولا بأمور يكون مركز على الصلاة حتى لا يسهو، هذا هو الأصل.
العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد
الشيطان حريص. الشيطان حريص يأتيك في رجل فاضل من الخير ولا الإيمان يذكرك بأمور الدين والصلاة والدعوة وكذا وضياعك عن صلاتك، شو تقول لك يعني نسب حلك وتدري واحد ويا يعني. فالإنسان يحرص على أنه يخشى في صلاته ولا يفكر في أمور الدين ولا يفكر في أمور الدنيا، انتبه لصلاته.
العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد به الخصوص بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان إلى رمضان كفرت لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالتكفير يكون للصغائر. ومثل حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا لا يدخل فيه الكبائر، إنما التكفير للصغائر فقط.
حديث التاسع عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست، متفق عليه.
هنا توقف فيه الماء.
الشرح موضوع الحديث صفة الوضوء، المفردات الصفر معدن معروف، غرفات بإسكان الراء جمع غرفة،
عرفات
غرفة بإسكان الراء جمع غرفة، والغرفة ما أقله الآدمي بكفه. المعنى الإجمالي علم النبي صلى الله عليه وسلم
المد غرفتين، المد غرفتين، الرجل يدي الرجل المتوسط ومثلها أربع مرات تسمى ساعة، أربع ثمان غرفات، إلا غرفة غرفة غرفتين ثمان ساعة. فالرجل المتوسط كفاية الرجل المتوسط، هذا ما أدري كفاية الرجل المتوسط، يمكن مثلها المتوسط، يمكن إيه متوسط، لأنه كانوا في زمن السابق كانوا طوال، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف يقولون إذا ركب الخيل سحب رجليه في الأرض، فأنت يمكن وصل إحنا أجزاب.
علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء، فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، ثم اقترف بيده فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه بها وغسل رجليه. فقال فقه الحديث يؤخذ منه جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء، وجواز التطهر في آنية السفر، وسائر فقهه قد تقدم في الحديث قبله. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث التيمم في الوضوء والغسل، وهو من سنن الوضوء. المفردات: يعجبه التيمم أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار. في تنعله أي لبس نعليه، وترجله أي تسريح شعر رأسه، وطهوره يدخل في ذلك الوضوء والغسل، وفي شأنه أي في أمره كله. المعنى الإجمالي: جل من يخلق ما يشاء ويختار، يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم، ومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل طيب. فقه الحديث: أولا، استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافا.
لو بدأ باليسار ثم اليمين صحت صح وضوءه، لكن الذي لا يصح هو أن تعكس أعضاء الوضوء، تبدأ برجليك وبعدين بيديك وبعدين، هذا ما صح الوضوء. نعم.
طيب حتى لو بدأ برجله اللي صار الله يكرم
صح وضوءه، صار ثم اليمين صح وضوء، لأنه غسل حسن الغسل وترك السنة، السنة هو البدء باليمين.
قلت: حكى الصنعاني في السبل القول بوجوب عن الهادوية.
لا 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 شيخ،
إن شاء الله بإذن الله.
القول بالوجوب عن الهادوية أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. ثانيا، في قوله وفي شأنه كل عام مخصوص بما كان من باب التكريم، أما ما كان من باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال.
هذه القاعدة مسألة التيمم، كل ما فيه التكريم تبدأ باليمين، كل ما فيه غير ذلك باليسار.
وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل، والله أعلم.
يعني الواحد على حسب، إذا ذكر يفعل السنة، ما ذكر الأمر واسع في هذا.
الحديث 11.
بس يا شيخ، هل ورد في خروج الخلاء شيء معين؟
باليسار يخرج باليمين عند الخروج ويقول غفرانك والحمد لله الذي يذهب عن الأذى وعافاني، وعند الدخول يبدأ بقدمه اليسرى. هذا اللي نعرفه يعني، لكن تفصيل أشياء التفاصيل هذه أنا ما أستحضرها الأدلة في هذا، والله ما أستحضرها.
الشيخ الثاني ذكرت تعليق في
حديث اللي بعده.
لا،
يقول قال الشيخ: لا أعرف شيئا من ذلك في السنة، اللي يقصد عن نقول الخلع،
يعني تقديم اليمين في الخروج والإسرع في الدخول.
نعم. أما الخروج من المسجد ففيه حديث جيد في مستدرك الحاكم، ولم يطلع عليه الصنعاني كما أفاده كلامه في العدة.
يعني الأصل ما فيه، لكن لو خرج الواحد دخل باليمين وخرج باليسار الأمر واسع فيها. إحنا الواحد لما يدخل ما يفكر، لكن في المسجد لا، المسجد يعني إن فيها سنة ثابتة.
نكمل حديث 11.
طيب تفضل آخر حديث.
حديث 11 عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أنساب الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
كم باقي من الباب؟ كم باقي من
خلاص
طيب أشكل من الباب.
وفي لفظ المسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. موضوع الحديث
يعني حلية، يعني بمعنى أن أهل الجنة يحلون، حلون فيها أساور من ذهب الآيات. فكلما زاد في يعني في غسل اليدين وكذا يحلى في هذه اليدين وكذا والقدمين.
الشيخ الألباني هنا للتعليق يقول: في الحديث فمن استطاع ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج فيه من كلام أبي هريرة.
نعم.
كما جزم بذلك العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم. وعليه فليس في الحديث ما يدل على استحباب الإطالة للغرة والتحجيل، وإنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك كان لا يصدع به كما رواه مسلم عنه في رواية. الشرح: موضوع الحديث الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب في الوضوء. المفردات: غرة جمع أغر، والغرة البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والرجلين، الحلية هي ما يتحلى به لكمال الجمال. فقه الحديث: استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل، وهو أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه، ويغسل شيئا من العضد فوق المرفقين، وشيئا من الساق فوق الكعب. واختلفوا في قدر الزائد، وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين. أما من دعاه ابن بطال والقاضي عياض من اتفاق
العلماء بعد ما يقول إلى هنا والقدم إلى هنا بركبة، هذا قوله.
والقاضي عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المنفق والكعب، فقد صرح النووي ببطلانه والله أعلم. باب الديني باب الاستطاعة.
الحمد لله
صلى الله وسلم على
نبينا. السنة إذا نغسل اللسان يديه إلى المرفقين ويدخل في طبعا في العضد، وإذا غسل قدميه يغسل إلى حتى يشرع في الساق يتعدى الكعب. هذه السنة. ويتقبل منا منكم صالح الأعمال.